الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فهذا لقاء مقتطع من مسيرة صناعة الشباب لنتكلم في مسألة هي من الأهمية بمكان. طالما ذكرتها وتكلمت في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ولكن للحاجة الماسة إليه ولتفاوت الحضور من مكان إلى آخر، فنحن مضطرون إلى إعادتها هنا. وأرجو أن تثبت هذه المرة على أشرطة بحيث نحيل عليها إن شاء الله عز وجل. هذه المسألة هي مسألة عقوبة الله التي تنزل على القلوب، نعوذ بالله من شر ذلك، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. إخوتان، كما قال ابن القيم وأنقله نصا، أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. فأيما ذنب أذنبته صغر هذا الذنب أم كبر، فلا بد أن تعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. مصيبة الناس جهلهم بهذه القضية، أنه يذنب ويظن أن العقوبة ستقع عليه في الآخرة، ثم يتكل وينسى ذنبه ويقول وقت الله يعين الله، وينسى هذا الأمر وهو ينسى أن الذنب يعمل. والله لا ينسى وإن نسيت، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم إخوتان، هذه قضية ينبغي أن تكون بمخيلتك بصفة دائمة وتتراءى أمام عينيك كل لحظة، أن الذنب يعمل وأنه لا ينسى، فلا تنسى ذنبك أبدا، فيكون ذنبك دائما نصب عينيك، يفيدك انكسارا لقلبك ورقة لروحك وانجذابا لربك وإقبالا عليه وخوفا منه. لذلك قالوا رب ذنب أدخل الجنة ورب طاعة أدخلت النار. رب ذنب يدخل الجنة، كيف؟ أن هذا الذنب لا يزال نصب عيني هذا المذنب، فيظل منكسرا ذليلا خائفا مرعوبا وجلا مقبلا على ربه، فحين ذاك يحبه ربه، فإن الله يحب هذا الانكسار من قلب العبد. ورب طاعة أولى ذلا وعجبا وكبرا وغرورا، فدخل بسببها صاحبها النار، نعوذ بالله من شر ذلك. نعم إخوتان، ينبغي أن تكون ذنوبنا نصف أعيننا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، خطأها وعمدها، جدها وهزلها، سرها وعلانيتها. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم إخوتان، إن لم تغفر الذنوب فستعاقب. والعقوبات نوعان، إما شرعية وإما قدرية. العقوبة الشرعية التي رتبها الله على الذنب هي أن السارق تقطع يده، والزاني يرجم أو يجلد، والقاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، والذي يرمي المحصنات يجلد، إلى آخره من هذه العقوبات الشرعية التي نص الله عليها في كتابه، التي نسميها الحدود. وهذه الحدود إذا طبقت رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. احنا قلنا العقوبات نوعان، شرعية وقدرية. الشرعية هي حدود، فإن طبقت الشرعية رفعت القدرية ومنعت نزولها أو خففتها. فإن عطلت الشرعية كما هو الحال اليوم نزلت القدرية. والعقوبة القدرية تختلف عن الشرعية في شيئين، أن العقوبة الشرعية تخص والقدرية تعم، وأن العقوبة الشرعية دائما أخف وأهون من العقوبة القدرية. لذا قال النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. نسأل الله أن يطبق فينا كتابه وسنة نبيه، نسأل الله أن يقيم فينا شرعا. نعم، من هنا تعلم خطورة تعطيل هذا الشرع وإقامة حكم غير حكم الله، بأن سارقا يسرق لا تقطع يده بل يسجن 3 سنوات. فهذا السارق الذي سجن من أجل سرقة 3 سنوات وكان سارقا مبتدئا يطلع حرامي محترف. تعلم هذه العقوبات، أن العقوبات الشرعية حين تعطل فإن هذا ليس شرفا على العاصي وحده بل على الأمة كلها. من أجل هذا يكون مسألة تطبيق الشريعة مسألة قضية، قضية دين مقتضى لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم، ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أنها ليست شهوة حب ولا شهوة رياسة ولا شهوة سلطة ولا طلب لذلك كله، وإنما فقط الخوف من هذه العقوبات الخطيرة، أن العقوبة تنزل على الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. تعال، الفرق بين الشرعية والقدرية، أن الشرعية الذي ثرى تقطع يده، الذي زنى هو وحده يجلد أو يرجم، هو والمرأة التي زنى بها. أما إن لم يعاقب ولم تقم عليهما الحدود، اسمع، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم، إذا فشى الزنا كما ترى نزلت الأمراض والأوجاع، ليست على الزاني والزانية فقط وإنما في الأمة. تعالى النهاردة تسمع أسماء أمراض عجيبة جدا، في فترة الصيف ولد مريض ماله ده عنده ايه؟ يقول عنده انفلونزا. هي الانفلونزا تيجي بالصيف؟ قال لك اصل دي انفلونزا البلاد الحارة، انفلونزا شرق اسيا، انفلونزا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. انما هذا سببه الذنوب والمعاصي، هذه العقوبات الشرعية. اذا عطلت نزلت العقوبات القدرية على الوصف الذي ذكرته لك. يقول ابن القيم: والعقوبات القدرية إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما. العقوبات القدرية قد تنزل على الأقوات والأرزاق، وقد تنزل على البدن، وقد تنزل على القلب. على الأقوات والأرزاق كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالفساد الظاهر في البر والبحر سببه ذنوب الناس، سببه ذنوب الناس، هذا هو السبب. أن الناس لو أنهم لم يذنبوا كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، لو أقمنا الكتاب والسنة شرع الله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فسبب هذا الجوع الظلم، سبب الغلاء الظلم، سبب الضنك الظلم، ظلم العبد لنفسه ومعاصيه بينه وبين الله. هذا هو سبب الضنك الذي نعيشه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. هذا الضنك الذي يعاش بسبب الإعراض عن شرع الله وعن ذكر الله. لذلك هذه الذنوب هذا أثرها على الأرض. ولذلك روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة قال: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة. حبة حنطة قدر التمرة، أدي البلح حبيت إيه؟ حنطة. حبيت إيه يعني؟ قمح. حبيت قمح لكن أدي إيه؟ أدي التمرة. بس برضو مش أدي التمرة بتاعتنا، أدي التمرة على أيامهم بدليل قال: مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. فالعقوبة الذنوب والمعاصي قد تنزل على الأصوات والأرزاق. ولذلك حين حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان رجل يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ويكثر الخير ويفيض، فتعطي الأرض بركتها. تعطي الأرض إيه؟ بركتها. يقول إيه النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى أن العصابة من الناس، العصابة أكثر من عشرة، حتى أن العصابة من الناس 12 واحد لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير. لما الأرض تعطي بركتها وتملأ الأرض عدلا هيبقى عنقود العنب حمل بعيد. شوف حمل البعيد ده عنقود عنب، الرمانة تكفي 12، وبعد ما يكلوها أحفها الإسفاج عندها يعود بظلها 12 واحد، تبقى الرمانة قديه؟ ده مش الجنة، ده في الأرض. بس حين يكون العدل، وحين يقوم الشر، وحين يلتزم الناس بالطاعات، وحين يلتزم الناس بالطاعات يكون هذا. إذا طهرت الأرض من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة. ولذلك إن خطبة قديمة اللي يبتكر بعنوان أسباب الرخاء كثيرا ما نوعت بأعوام الرخاء، مش كده ولا مش فاكرين؟ أنت كذا سنة 80 عام الرخاء، سنة 90 عام الرخاء، أين عام الرخاء؟ نفسنا في الرخاء، أين هو الرخاء؟ تعالوا الرخاء نص عليه الله، جربنا الشرق وجربنا الغرب وجربنا هنا وهناك مفيش فايدة، تعالوا نجرب ربنا مرة ولا لا؟ نعم، تعالوا لنجرب أسباب الرخاء من عند الله. ولكني دائما حين أنطق هذه اللفظة أشعر بسوء الأدب مع الله. فالله لا يجرب ولا يعصيك إلا إذا أقبلت عليه بيقين. اللهم املأ قلوبنا يقينا بك يا رب. لا يعصيك إلا إذا أقبلت عليه بيقين، فإذا استعملت اليقين نفعك، وإلا فإذا جربت فلن ينفعك. بمعنى إن واحد عنده صداع بيقول لي أنا بقالي أسبوع عندي صداع ومش عارف أنا أعمل إيه، أنا خدت جميع أنواع البرشام وما فيش فايدة. فقلت لا، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات وانت أعوذ. تحط يدك تقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، تشيل إيدك وراح الصباح. يقول لي طب هجرب. ما ينفعش أجرب، ما ينفعش، لازم بيقين. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يعني الدكتور لما يكتب لك علاج تقول له هجرب؟ لا، ده انت بتاخده وبعد يومين تتصل يا دكتور الحلاج ما جابش نتيجه. كانك تظن اول ما تاخد معلقه من العلاج هيجيب نتيجه في الدم والاحمر. انت عندك يقين في الطبيب، اين يقينك بالله؟ انت حين تاخذ العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون عندك يقين. اسباب الرخاء من القران، قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الاول سببين لحصول الرخاء الايمان مع التقوى،
كالسببين التانيين، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إقامة شرع الله. ثلاثة، إقامة شرع الله. أربعة، الاستقامة على هذا الشرع. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. همسة الاستغفار، لأننا بشر، إذا آمنا واتقينا وأقمنا الشرع واستقمنا فلا بد من خطأ، ولا بد من إحوجاج، ولا بد من تفريط، ولا بد من ذنوب، فيلزم الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، إذا أقمت هذه الأسباب الخمسة فوالله رب السماء والأرض رب هذا البيت لينتشرن الرخاء حتى يعم المال ويحيط، وهي ورقة عمل مقترح أن نتقدم بها. نعم، ليست من عندنا بل من كتاب الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل أأنتم أعلم أم الله. نعم، فإذا أخذت بأسباب الرخاء بيقين وصبر، مع الصبر واليقين، فحين ذاك تحصل العجائب وترى من بركة الله وفضله وكرمه وجوده ما لم تحلم به. أما مع المعاصي فتنمحق البركة، تنزل العقوبة على الأرزاق والأقوات. أحد الإخوة الشباب عندهم خمس فدادين وخمس سفدن، ديت يعني ثروة، وعايز يسافر يشتغل في السعودية ب 800 ريال. ليه يا ابني؟ ازرع أرضك وكل حلال. تعالى، فذهبت معه يرفع الكرومبة كده، أجد تحتها كومة من الدود، كومة كده والله بدون مبالغة، رأيته بعيني كومة كده من الدود تحت ظهر الفساد وعم وصمم بسبب الذنوب. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. فالمقصود أن الفساد يعم في الأرض بسبب الذنوب، وقد تكون العقوبة على الأجساد كما ترى هذا الانقراض، وقد تكون العقوبة على القلوب وهو الأخطر. خلاصة الكلام أن الذنب لا يخلو عن عقوبة البتة. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 103 والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، هي في القلب وإما في البدن وإما فيهما في القلب والبدن، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت في القبر، وعقوبات يوم عود الأجسام إلى الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. واحد يقول لي أمال أنا عمال أعصي ليل ونهار ومش شايف في عقوبات بتقع عليا، مش شايف ليه؟ يقول ابن القيم ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. نعم، ينبغي أن تعرف أننا لو خبطنا كبادي في الحيطة تنكسر ولا لا؟ نعم تنكسر، يعني تتفتت. فترتب الكسر على الانكسار يعني إذا تفتتت تبقى قطع، هذا أمر بديهي معروف العقل. فكذلك اعلم أنك إذا أذنبت لابد أن تعاقب. ترتب العقوبة على الذنب كترتب الكسر على الانكسار والإحراق على النار. تقدر تحط حاجة في النار وتحرق؟ بالطبع في الأصل أن تحرق، ولكن إن شاء الله ألا تحرق لا تحرق. وكذلك إن عفى الله عنك وغفر لك لم تصدك عقوبة. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. وإذا أراد أن يعاقبك تلزم العقوبة. يقول وقد تقارن المضرة الذنب، هو ده اللي انت شغل بالك منه بقى. قد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أن يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب فلا يرى أثره عقيبة،
ولا يدري أن الذنب يعمل وعمله على التدريج سيئا فسيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القدة بالقدة.
في سم معروف إن الإنسان يكذب يموت بعد سنة، كان هذا معروفا عند العرب مشهورا، ويقال أنه سقي منه عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سقي سم مما يقتل بعد 6 شهور وكان في رحلة تجارة، فلما عاد مات. هناك سموم تعمل كده على التدريج بعد فترة طويلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث حال موته قال: لا زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطع إبهاري. كأن السم الذي سقيه من أكلة اليهودية، فاليهود هم الذين قتلوا النبي محمد، ألا لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة. نعم، هذا السم لا زال يعمل حتى مات صلى الله عليه وسلم، مات سيدا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن الذنوب تعمل، قد تذنب الآن وانت جاي المسجد نظرت إلى امرأة وانت ماشي كده راح دماغك خبطة بحيطة اتفتحت دماغك محتاجة 3 شكات، حصلت على طول في نفس اللحظة خدت عقوبتك. أو قد ينزل جمود في القلب، قعدت تسمع القرآن ولا أثر فيك ولا حسيت بحاجة، عقوبة نزلت في اللوي واللحظة، وقد يتأخر الأثر ده بعد يوم بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد سنة بعد 2 بعد 10. أحدهم يقول: رآني الشيخ وأنا أنظر إلى غلام أمرد فقال: لتجدن غبها بعد حين. غبها يعني أثرها ونتيجتها. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة نسيت القرآن. هذا الزمن. ويذكر عن محمد بن سيرين أنه أصابه الغم وأفلس وحبس في آخر حياته، فقال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب أصبته منذ 40 سنة. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت والله ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى. بعد 40 سنة أصابوا غم، السبب الغم ده ذنب من 40 سنة، عارف.
لكن انت دلوقتي لو اصابتك مصيبة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية، لو اصابتك عقوبة تقدر تقولي العقوبة دي بسبب ايه؟ بسبب ايه ولا ايه ولا
كتير لن تجد.
نسأل الله يتولى امرنا وان يحسن خلاصنا وان يتقبل توبتنا. فالمقصود ان تدارك العبد نفسه بالتوبة وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا ولم يتدارك أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم؟ فكيف بالذنب على الذنب كل ساعة؟
ده إذا كان ذنب واحد بنقول لك إيه،
فما بالك إذا كانت الذنوب كتير كتير أوي
كثير لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. نعم أيها الإخوة، تستحضر بعض العقوبات،
احنا عقوبات على الأقوات والأرزاق، عقوبات على الجسد، عقوبات على القلب. أخطر حاجة هي العقوبات على القلب. يقول ابن القيم: وأنا أسوق إليك طرفا منها يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، فمنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب. نسأل الله أن يلطف بنا. الخطر إخوتاه كل الخطر أن يطبع الله على قلبك، أن يختم الله على قلبك. ومسألة الطبع والختم على القلب كثيرة في القرآن، وخطورة عقوبة القلب أعجل بها، أعجل بخطر عقوبة القلب. أخطر ما في عقوبة القلب أن العقوبة قد تنزل على قلبك وأنت لا تشعر. يبقى دي المصيبة الأكبر، أنك لا تعلم، تبقى بتذنب والعقوبة بتنزل وأنت بسريان ما تعرفش. قد يكون قلبك أعمى، أصم
أبكر. قد يكون قلبه وضع عليه القبر،
وهذا ما كان يخاف منه السلف. مات سفيان الثوري ليلة يبكي حتى الصباح، فجاءه رجل من أصحابه وقال
كل هذا من الذنوب،
فشال قشة من الأرض وقال والله للذنوب أهون على الله من هذه، ولكن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. إذا اطلع على ذنب من ذنوبك فقال الله لك اذهب فلا غفرت لك، إذن لن تتوب أبدا. انتبهت لهذه القضية؟ مش معنى كده انك انت هتتوب ربنا مش هيقبل، لا، اذا طبع على القالب واغلق القالب ووضع على القلب الغشاوة وعمي القلب وخُسف بالقلب، فأن لمثل هذا القلب أن يشعر أو أن يتوب أو أن يرجع أو أن يحب الله أو أن يخاف منه. اللهم إنا نسألك صلاحا لقلوبنا. نعم إخوتان، يقول ابن القيم من العقوبات فمنها الختم على القلوب. برضو الأمر يحتاج لمزيد توضيح، ما معنى الختم على القلوب؟ قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقد يعمى القلب وقد يصم وقد يبكم. يعمى ما يشوفش، يصم أصم ما بيسمعش، أبكم ما بينطقش ما بيتكلمش. تقول لي هو القلب بيشوف؟ أقول نعم، العين لها البصر والقلب له البصيرة. نسأل الله أن ينور بصائرنا وأبصارنا في الدنيا والآخرة. سمعنا في صلاة المغرب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم هذا القلب قد يصم. هم بيقولوا وقالوا لو، قال سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هم ما كانوش بيسمعوا في الدنيا يا جماعة، بيسمعوا بالعكس، ده كانوا سميعا، بيسمع الأغاني، يسمع الموسيقى، يسمع هذا الحباب الأسود، كان يسمع، بس ما أظنش لو كنا نسمع يعني بآذاننا، أظن لو كنا نسمع بقلوبنا يعني الحق. فالإنسان قد يسمع كل شيء إلا الحق. بعض الناس يجي يسأل سؤال أو يستفتي في فتوى وتبدأ أنت تجيبه وترد عليه وأنت حاسس إن هو ما سمعش ولا كلمة من اللي أنت قلته، كل اللي في دماغه إنه مستني إن أنت تخلص عشان يرد عليك. خلاص القلب بقى إيه؟ أصم. أصم. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. دول مين دول؟ ها؟ دول أصحاب النار. طب بيقول لي سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فتلك مصيبتهم أن القلوب موجودة لحم ودم لكنها لا تفقه لا تسمع بسبب الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم بتصلوا على رسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوت مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من أواه، وقلب أبيض كالصفا. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء كالصفا. نعم القلب الآخر آخر، نعم قلب أشربت فتنة نكتة سودة نكتة سودة ثالثة رابعة خمسة عشرة مية ألف ألفين عشرة آلاف مليون، ساعتها يسود القلب زي ما رسول قال وقلب أسود مربادا
كالكوز مجخية. يعني ايه كالكوز مجخية؟ الكوز مقلوب مكفي على بوزه زي ما بيقولوا. الكوز هو مقلوب، هذا هو الكوز. لو قلبناه هكذا اي خير في هذا الكوز؟ لا خير فيه. تستطيع ان تصب فيه خيرا؟ لا تستطيع. كذا القلوب حين تنكس. اللهم انا نعوذ بك من نكس القلوب. اذا نكس القلب قلب، اذا قلب القلب فتحاول ان تفهمه لا يفهم، تدعوه لا يستجيب، تسمعه لا يسمع، تؤثر به لا يتاثر. قال تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. من يهديه من بعد الله؟ نفيس. لا يمكن هداية هذا إلا بإذن الله إذا شاء الله. فالمقصود إخوتها أن هذا القلب يصبح أصم وبيسمعش الحق، أو يسمع ولا يعي ولا يبقى ولا يفهم ولا يتأثر ولا يستجيب، بخلاف القلب الحي الذي إذا سمع كلمة استجاب التوي واللحظة. اسمع كلام ابن القيم بقى عشان نقدر ندخل بطريقتنا في موضوع القلوب. يقول ابن القيم فمنها، يعني من العقوبات، الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع عليها وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء العبد نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإنساء العبد نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، وجعلوا الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وصرف القلب عن الحق وزيادتها مرضا إلى مرضها وإركاسها وارتكاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما قال حذيفة بن اليمان القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف، وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. أيها الأحبة، ومن عقوبات الله على الذنوب التي تقع على القلوب، من العقوبات التي تقع على القلوب أعني التثبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. أن تجد نفسك وتعرض لك طاعة كأن يؤذن المؤذن وأنت متيقظ ولكنك راكد سريع، فتراود نفسك أو مصلي تجد نفسك تتكاسل عن الطاعة فتنام مثلا الفجر على خمسة، وانت عارف انهم بيقيموا الصلاة خمسة ونص مثلا، يعني صحيت انت خمسة وعشر قلت اقوم اتوضا، ثم غفلت عينك ففوجئت الساعة سبعة الشمس طلعت. هذا التثبيط جزاء وفاقا، عقوبة نزلت على قلبك، كما قالت على ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، وكما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى آخره. وأنتم تعلمون طبعا ماذا أهل السنة وعقيدة أهل السنة جماعة بهذه المسألة، مسألة هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل بفيش داعي للاستطراد عن الشيء، لكن هي قضية مهمة. يعني هل يوصف الله بالماكر المخادع المستهزئ؟ هل يوصف بهذا؟ لما ربنا قال كده الله يستهزئ بهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. العلماء يقولون مذهب أهل السنة بهذه المسألة أنك إذا سئل هل الله مكار لا تقول لا ولا تقول نعم، وإنما تقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد للكائد. وصلت دي ولا لا؟
اوضح اكثر.
نوضح. صلى على الرسول. هي مسألة مهمة من مسائل العقيدة، أظن طرحناها أكثر من مرة قبل ذلك، لكن المقصود هنا أنك إذا سئلت لا تقول نعم ماكس مكار، لا غلط، ولا تقول، لأن لفظ مكار أو ماكس فيها وجه مدح ووجه ذم، فيها وجه كمال ووجه نقص، صح ولا لا؟ لأن الماكر يذم، ولكنه إذا كان مكرا بمكار يمدح. وكل صفات الله عليا وأسماؤه حسنى فتحمل على وجه المدح والكمال، فتقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويكيد الكائد ويستهزئ بالمستهزئ كما وصف القرآن. فالمقصود أن تثبيتك عن الطاعة جزاء لأنك أنت أعرضت عن الله، فلما أعرضت عن الله أعرض الله عنك بنص الحديث، لما دخل ثلاثة نفر ورسول الله يجلس في حلقة فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، واستحى الآخر فجلس خلف الحلقة، وأعرض الآخر ومشى فنظر ومشى، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخبركم عن خبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحى من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، قانون شرعي قدري كوني. قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إلى آخره. فالمقصود أن الجزاء من جنس العمل، فتثبيتك عن الطاعة هكذا. ومنها من العقوبات التي تقع على القلوب جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. الأصل مش عمل عين، ده الأصل عمل إيه؟ عمل قلب. والأصل مش صمم الأذن، ده صمم القلب. والأصل مش بكم اللسان، ده بكم القلب، ولكن على الأعضاء بالتبعية. فمن كان صاحب قلب أعمى في هذه الدنيا حشر يوم القيامة أعمى العينين، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كان بصير القلب، لكن بصير عين فنجل قد كده في النظر للنساء في النظر للحرام، لكن القلب ما يشوفش أعمى، فيأتي يوم القيامة أعمى العينين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ومن كان قلبه في هذه الدنيا أسود يأتي يوم القيامة ووجهه أسود. فتعامل الله في الدنيا على القلوب والبواطن، ويوم القيامة على الوجوه والظواهر. صاحب قلب أعمى في الدنيا يأتي صاحب عين عمياء في الآخرة، صاحب قلب أسود في الدنيا يأتي وجه أسود يوم القيامة إلى آخره. وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس عن الأعمى حرج، وإنما العمل التام هو عمل قلب، حتى أن عمل بصر بالنسبة لعمل قلب لا يساوي شيء. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند البطر إلى آخره. أيضا من العقوبات التي تنزل على القلب أن يخسف بالقلب، أن يخسف بالقلب، وهذه العقوبة أيها الإخوة خطيرة جدا. يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان إلى أسفل سافلين. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خرج من السماء، هو ده الخسر. اليسرك يخسف بقلبه، شوف ازاي، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، يخسف بالقلب. واحد بيساور دلوقتي يقول لي حاسب يا عم الشيخ، انت عمال تقول لي يبقى القلب اعمى يبقى القلب اصم، يخسف بالقلب ازاي اعرف انا قلبي دلوقتي مفتح مبصر ولا اعمى؟ صح ولا لا؟ دي اهم. ازاي اعرف ان خسف بقلبي ام لم يخسف؟ احنا قلنا مساله تعرف ان قلبك مبصر ام اعمى بان يعرض على قلبك الحق، فان عرف قلبك الحق واستجاب له فهو مبصر، وان رده فقلبك اعمى. واضح ولا لا؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يقول صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مربادا كالكوز مجخية. شوف الخطر الذي يعرض له ايه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير بالشر، ما يعرفش الصح من الغلط، تلتبس على الامور الا ما اشرب من هواء، اللي يوافق مزاجه يبقى هو ده الحق، وما يوافقش يبقى ايه، يبقى الباطل، يبقى الهه هواه، التحسين والتقبيح بهواه وليس بالشرع، هو ده القلب الاعمى. اما القلب المبصر اذا عرضت له الايه من القران يقول سبحان الله هذا هو الحق فيفرح به ويسعد، قلب مبصر يرى الحق. طيب كيف يعلم الانسان ان قلبه قد خسف به؟ يقول ابن القيم وعلامه الخسف به انه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، فان هذه القلوب جواله، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحس. القلوب جواله، في قلوب بتجول حول العرش، اللهم ارفع قلوبنا عندك يا رب، وقلوب تجول حول الحس اللي هو الحمام الكنيف زرت الميه، تجد انسانا وهو قاعد كده دلوقتي يقول يا سلام امتى وتيجي ليالي رمضان وجمال ومتعه ليالي رمضان، قيام الليل والاعتكاف والذكر وتلاوه القران واطعام المساكين واكرام الفقراء والعمره. واحد تاني يقول يا سلام فين رمضان وليالي رمضان، الكنافه والقطايف والمحشي كل ليله والقرصوص واللحمه بتبقى كتيره ومائده الرحمن كل يوم افطار في حته والتلفزيون صحيح والمسلسلات والافلام والتمثيليات بتكتر والفواتير، هو ده بيستقل رمضان وده بيستقل رمضان، لكن في قلب فين؟ حول العرش، والقلب الثاني اسفل سافلين. دائما تجد المؤمن يمشي في الشارع ينظر فيرى رجلا اخا ملتحي مثلا ماشي في الشارع وما شاء الله باين عليه الاخبات والسكينه، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكيد الاخ ده حفظ القران، ما اتعسني يا رب ارزقني حفظ القران عشان وشي ينور زي الاخ ده. والتاني ماشي في الشارع دي لابسه مكيور جيب ودي فوق الركبه ودي تحت الركبه ودي قصير ودي طويل ودي فوق وشعرها اصفر وعينيها، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحرش. اتنين ماشيين في الشارع، واحد يبص على البدلين يا سلام بنطلون كجوال ب 150 جنيه وبلوزه مش عارف بكام وكذا وكذا، والتاني ماشي في الشارع يقول يا سلام لو ربنا يعطيني قدره على الاقناع فيهدي الله هؤلاء الناس بي، ادعو الناس دول كلهم يؤمنوا اخذ حسناتهم واروح بها الجنه. القلوب جواله، القلوب جواله، نسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا. إذا رأيت قلبك دايما يجري حوالين الأكل والشرب والشهوات والهم الثقيل والمتعة الزائلة والدنيا النكد، اعلم أن قلبك قد خسف به. وإذا رأيت قلبك يجول حول الروحانيات ورضا الرب، فاعلم أن قلبك في العلويات. ومنها من إيه؟ احنا طولنا ليه؟
ثم صلي عليه عليه الصلاة والسلام. هي دي أخطر نقطة في الدرس كله، ومنها أخطر العقوبات مسخ القلب، أن يمسخ القلب كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبعه. فمن القلوب ما يمسك على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسك على قلب كلب، ومنها ما يمسك على قلب حمار، ومنها ما يمسك على قلب حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل السلف. قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، ومنهم من يكون على أخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطور كالطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم. أمم أمثالكم أمثالكم. فالقلوب القلب يمسخ على مثل قلب الحيوان الذي يسبقه. نقف مع النقطة الخطيرة دي لنسأل: القلب الذي بين جوانحك قلب مؤمن أم قلب كلب؟ هذا هو السؤال. لنتوقف لننظر، وتلك عقوبة، عقوبة في الدنيا، مسخ القلب على قلب الحيوان الذي يسبق. القلب يمسخ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأعلمنا أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقد، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، يقول إيه؟ يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمرة والمعازف، المعازف اللي هي الموسيقى، النغم، الطرب، يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، يبيتون إلى جنب علم. علم يعني جبل. علم يعني إيه؟ يقول لك أشهر من نار على علم. نار يعني على إيه؟ على جبل مشهورة كل الناس شايفينها. يبيتون إلى جنب علم، فيأتيهم الفقير فيقولون: عد إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. دايما لما أقول الحديث ده أفتكر الهرم. الهرم يبيتون إلى جنب علم، جنب الهرم خمر وإيه ومعازف وحرة زنا وحرير، حاصل ولا لا؟ فيميزهم الله يعني يقتلهم من آخرهم، ويضع العلم ويهد الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه حدثني الثقة أنه رأى إنسانا مسخت، أنا رأى إنسانا قد مسخ، رآه بعينه وهو يقسم والعهدة عليه. تقول من الموضوع ده ولا نقول تاني؟ تاني هو فيه عظة وعبرة. أحد الإخوة يحدثني وهو طبيب في مستشفى التقازيق التعليمي، أستاذ في كلية الطب جامعة التقازيق، يحدثني فيقول أنه كانت معه امرأة متبرجة ممرضة، وهي تمشي في الطريق في المستشفى تدق بكعبها العالي وتفتن الرجال ويعظها الناس فلا توعظ، ويزجرها الأخ فلا تنتجر، وتدعى فلا تستجيب. حتى كان يوما ما وهي تمشي في كامل فتنتها زلقت رجلها فوقعت فماتت، أراح الله منها البلاد والعباد. قال: وكانت من إحدى قرى المنصورة. يقول: المهم غسلت وكفنت
وأصروا أن أركب معها في سيارة نقل الموتى لنذهب بها إلى قريتها. فركبت ومضيا. يقول بعد مدة سممنا رائحة سياط،
ريحة
سياط، فأقبنا السيارة ونزلنا ندور إيه في إيه، دور بالعربية قدام ورا فوق تحت ما فيش، مشينا. بعد شوية ريحة السياط زادت قوي، فوقف ودور، فحسينا إن ريحة السياط طالعة من الكفن. يقول الأخ ففتحنا الكفن ففوجئنا بالجثة متفحمة تماما، وأن الوجه قد تغير إلى وجه كلب قبل أن تدفن.
جاءت العقوبة، وهو أخ لا يكذب.
هذه خطورة الذنوب، يا رب تب علينا وعلى المسلمين. نعم، أن العقوبة تعاجل،
يمهل ولا يهمل، أحصاه الله ونسوه، من يعمل سوءا
يجز به، كلها من القرآن.
نعم،
فهذا المسخ كما يقول ابن القيم بقى في موضع آخر في إغاثة اللفات، رجعه بالكلام على الغناء، حرم الغناء من 42 وجه. يقول ومن يسمع الغناء لا بد أن يمسخ بنص الحديث، ويمسخ آخرين قردة وغنت، لا بد أن يمسخ، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. الذين يسمعون غناء، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. لماذا؟ سمعنا هو مسخ قلبه في الدنيا، ثم في القبر التعامل مش على القلوب بل على الأجساد، فيمسخ في الآخرة. كيف نعلم؟ بمنتهى البساطة وبسرعة شديدة نقول أن الذي مسخ قلبه إلى قلب حيوان من هذه الحيوانات فإن أخلاقه تشبه أخلاق هذا الحيوان الذي مسخ على شكلته. الأول مثلا يمسخ القلب كقلب كلب. أخص صفة للكلب أن القلب دنيء الهمة قدر، الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يلحق مرة ثانية. كذلك تجد الإنسان الذي مسخ قلبه إلى قلب كلب دنيء قذر. انظر الكلب إذا وضع له على مائدة طعام شهي، لحم مطهي مشوي، ورمي له في مزبلة جيفة، فإنه يترك المطهي المشوي الطيب ويقبل على الجيفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة بصرية بي على رجل بين يديه لحم طيب نضيج مشوي ولحم نتن مريح، فهو يترك الطيب المطهي ويأكل من المنتن المريح، المريح اللي هو له رائحة كريهة. فقلت ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الرجل تكون له زوجته في الحلال فيترك الحلال الطيب ويقبل على الحرام الخبيث. الذي يفعل هذا تبقى عنده زوجته طيب حلال، يترك الحلال ويقبل على الحرام، يبقى قلبه ايه؟
ها؟ قلبه كلب. واحد يقول ايه؟
مسألة برضو مسخ القلب الى قلب كلب ازاي؟
أقول لك من القرآن، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب.
القلب هو الذي يحرك ويوجه ويأمر وينهى ويثبت ويفعل.
القلب هو المطيع في الحقيقة لله، والقلب هو العاصي المتمرد على الله. فإذا كان الإنسان يفعل فعل الكلاب فهذا بسبب قلبه. السؤال الآن، قلبك قلب ماذا؟
ها؟ كيف يعرف الإنسان أن قلبه قد مسخ إلى قلب خنزير؟ أخص صفات الخنزير أنه لا يغار، لا يراه صب فيه بالخنزير.
فإذا رأيت الإنسان لا يغار فقلبه قلب خنزير. دايما يحضر لي هذا المثال، ما عرفش هو قديم ولا جديد، ده أنهم يذكرون أن بعض واحد مخرج وله زوجة وزوجته بتمثل فيلم مع البطل، إنا لله وإنا إليه راجعون، صار الممثل بطلا والممثلة بطلا، ضاعت البطولة. هل هي البطولة؟ فين البطولة؟ ضاعت كلمة ضخمة بطل، لكن بطل المسلسل، بطل الفيلم، بطل المسرحية. أما البطل، أما نقول إيه بقى عني؟ نقول حق صلى رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هو المخرج بيصور ومراته بتمثل مع واحد أجنبي، فالراجل الثاني يقول له لا أنا عايز حرارة. إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه خنزير، قلبه خنزير، فأنت لا يعجب منه، تفاجأ. وده كلام دايما نقوله على مسامع العوام في مسألة الزواج، بنت الزواج. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليلة الزواج ربنا اداك امرأة، قال لك دي لك، لك انت، رغم انك انت لم تخلقها ولست لك فضل عليها اطلاقا. ده بالعكس، تبوها احد يربيها لك 20 سنة والاخر تاخدها فتكون انت اولى بها من ابيها وامها، وتعطيك ما لم تعطي اباها وامها واخاها واخيها ولا احد من العالمين. ربنا بيديك واحدة ليك مخصوص، يقوم هو يجملها ويزينها ويزركشها ويلبسها أفخم وأفخر الثياب ويعرضها للناس كلهم، شوفوا اتفرجوا خذوها لكم. هذا قلب يغار إطلاق إطلاق، القلب الذي يغار كما نص الشافعية على ذلك البروع، أنه يحرم النظر إلى ظفر المرأة المنفصل عنها وشعر المرأة المنفصل عنها. يعني بيقول لو المرأة قصت طفرها ورميته لا يجوز أن تنظر إليه، لو بتلع شعرها وطلع شعر في المشط رميته لا يجوز النظر إلى هذا الشعر. غيرة رجولة يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم غيرة. أما قلوب الخنازير فأن لها أن تغار، وقد يكون القلب قلب خرد. أخص صفات الخرد إيه؟ التخليد. دول الناس اللي سمعوا قبل كده. التقليد. برضو لازم أقول القصة معلش، اسمعوا تاني. زمان وإحنا في ابتدائي كانوا يدرسونا في القراءة موضوع، فاكرين صاحب بياع الطرابيس؟ فاكرين خصري؟ هو كان بس الشيخ عبد العزيز اللي معايا الظاهر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة بياع الطرابيس أن رجلا كان يبيع الطرابيس، فجاء ساعة الظهر وأراد أن يستريح من الشمس، فأوى إلى شجرة فنام تحتها ووضع سلة الطرابيس. أتاري كان فوق الشجرة قرود، فنزلت القرود حين نام الرجل. طبعا الرجل نايم ولابس ايه؟ لابس الطربوش بتاعه. نزلت القرود لقت الطرابيس محطوطه، فكل قرد شال الطربوش ولبسه زي الراجل. وصعدت الطرابيس صعدت وصعدت القرود بالطرابيس الى فوق الشجر. صحي الرجل، فين الطرابيس؟ بيبص لقى الطرابيس فوق الشجر. كل قرد لابسه ايه؟ طربوش بيتأمع بيه. يحدف القرود بالطوب في شفايف، يطلع فوق الشجره القرود تنزل، ينزل القرود تطلع. واحد فات عليه، انت تعب نفسك ليه؟ قال له عايز الطرابيس عشان امشي. قال له اقلع الطربوش اللي على راسك وارمي. فراح قالع الطربوش ولما كل القرود رمت الطرابيس، لم صاحبنا الطرابيس ومشي. كذا قرود عصرنا، يجي بيير كاردان في باريس يقول للمرأة
تحت الركبة 15 سنتي.
خلاص تحت الركبة 15 سنتي.
فوق الركبة 10 سنتي. فوق الركبة 10. الفتحة من وراء. من وراء. من قدام. من قدام. على الجنبين. على الجنبين. وهكذا.
ويقول للشباب احلق كبوري. يحلق كبوري.
طول السوالف. يطول السوالف. قصرها. يقصرها. ارفعها. ارفعها. احلق ما.
وهكذا.
ليه؟ شغل كروز. ما فيش سبب. بعضهم يوم فرحوا الاسبوع اللي فات لابس لي جرافات حمراء ومنديل اهرامات احمر في جيبه. فبقول له اذكر لي فايده واحده للجرافات وانا البسها من الان. فقال لي طب انت لابس العمامه دي ليه؟ قلت له كان نبي محمد سنه دي متابعه للنبي وانت لابس الجرافات متابعه لمين؟ حتى جاءت في جريده الاخبار من شهرين ثلاثه كده ان ربطه العنق تسبب العمى. تسبب العمى. بس سبحان الله ايه ليه يلبس دي؟ قل لي ايه السبب؟ قل لي انت ايه السبب؟ تقليد صح ولا لا؟ يجي للشباب جيوب البنطلون من الجنب عدله لا معوجه لا من فوق الثانيه من تحت من بره لا الثانيه من جوه لا طويل لا قصير شارلستون واسع لا ضيق لا رجل فيه لا ما السبب؟ انت بتعمل كده عشان ايه؟ تقدر تقول ليس هناك شيء الا التقليد المحض. قلوب قرود تقليد فقط ليس وراء التقليد شيء. صح ولا لا؟ عشان كده الامام الطحاوي بيقول حتى على التقليد في الشرع قال ولا يقلد الا جاهل او حمار. هو ده اللي بيقلد لان الانسان له شخصيه له كيان. لم يتعبدنا الله باتباع بشر إلا النبي محمد وليس لشخصيته البشرية ولكن لأنه يوحى إليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله بأن نتبعه بإحسان. أما التقليد الذي نحن فيه تفاجأ فيه الولد يتزوج يا رب زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على الدين. يجي الولد يتزوج يروح لابو العروسه، ابو العروسه يقول له لازم اربع عوض ولازم اوضه النوم تجيب بلا كار. تجيب ايه؟ بلا. هل البلا كار هيدخل الجنه؟ ليه الشرط ده؟ لازم سفره بست كراسي. ايه السبب؟ ايه السبب؟ تقدر تقول حاجه؟ وانما التقليد فقط. التقليد فقط زي وزي والناس يقولوا علي ايه؟ حصل هذا والله اخت ملتزمه ما شاء الله طيبه كانت هتموت على الولد واخ فاضل من الدعاء راح يتزوجها واعجبته واعجبها ابوها يقول له انت هتدفع شبكه كام؟ قال له والله انا الحمد لله مش مجهز الشقه وهديك 1000 جنيه شبكه تجيب بيهم ذهب. قال له انا فلان الفلاني رئيس قطاع في شركه كذا بنتي تاخد شبكه 1000 جنيه ليه يعني؟ ايه يعني رئيس قطاع؟ ايه المشكلة يعني؟ نعم انما هو التقليد. التقليد. رضي الله عن ابي عبيدة بن الجراح. عارفينه؟ ها؟ امينه هذه الامة بس؟ ده كان مرشح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر قال انا ارضى لكم احد رجلين ابو عبيدة او عمر. أبو عبيدة لما عمر قال له أرني بيتك وكان أبو عبيدة أمير الجيوش صح؟ قلناها المرة اللي فاتت دي؟ ها؟ كان أبو عبيدة إيه؟ أمير الجيوش. مش عارفين أنتوا دي ولا لأ؟ إن لما أراد فتح بيت المقدس فأمر عمر كل الجيوش أن تلحق بأبي عبيدة وعزل خالد وأمر أبا عبيدة بن الجراح فكانت كل الجيوش تحت قيادة سب أمير الجيوش. عمر بيقول له وريني بيتك بعد ما فتح بيت المقدس. بعد ما فتح بيت المقدس وريني بيتك. فقال وما تصنع ببيتي يا أمير المؤمنين إذا تعصر عينيك علي؟ قال أرني بيتك يا أمير الجيوش. فدخل عمر بيته فلم يجد متاعا. لم يجد إلا سرج الفرس قد اتخذه أبو عبيدة سريرا ومطهرة وإداوة مطهرة بتاع هيتوضى فيها وإذا وحدتها ما يصب منها بس.
فقال أين المتاع يا أبا عبيدة؟
يقول له إيه؟ فين البلا؟ كارس؟ فين الستائر؟ فين الانترين؟ فين الصالون؟ فين المطبخ؟ فين السجاد؟ فين النجف؟ فين وفين وفين؟ أين المتاع يا أبا عبيدة؟
فقال هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين.
هذا يبلغنا إيه؟ إيه هو المقيل؟
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن
مقيلة. إحنا نقيل في الجنة إذا كانت العملية من بعد صلاة الصبح لحد القيلولة 11، يبقى هذا ده يوصلنا لحد الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين، ده يوصلنا الجنة، يبقى يكفي وانتهت القضية. أما اليوم مصيبة المسلمين أنهم ظنوا أن متعة الدنيا هي المتعة الباقية، هي المتعة الدائمة، مفيش متعة في الآخرة. فعشان كده عايز يستزيد من المتع أقصى درجة ممكنة، لأنه مش ضامن للآخرة. أما لو كنا نرغب في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، لنسينا هذا المتاع. فهؤلاء المقلدة إنما يقلدون لأن قلوبهم قلوب قرود. بقي مثال واحد لقلوب الحمير، أن بعض الناس قد مسخت قلوبهم إلى قلب حمار، وكما وصف الله قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هكذا تجد أن الإنسان الذي يعلم ولا يعمل فقلبه قلب حمار، الذي يعلم ولا يعمل فقلبه قلب حمار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار، كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. فكما كان قلبه حمارا في الدنيا يصبح هو حمارا في الآخرة. السؤال الآن أي القلوب قلبك؟ اللهم ارزقنا بين جوانحنا وفي صدورنا قلوبا سليمة تحبك. نعم، خطورة هذا الأمر كله كما يقول ابن القيم ومنهم أشباه الثعالب تروغ كروضانها، وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر وبالكلب وبالأنعام، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون. بعض الناس قلبه قلب كلب، تفاجئ أنه أفعاله تدل على أنه قلب كلب، بس ما حدش يعرف فيه إلا أهل البصيرة المتفرسون الذين ينظرون يوصلك كده يقول لك أيوة ده قلب كلب. أنا أخاف حين أقول هذا الكلام إنك تمشي في الشارع توصلك تقول أيوة ده قلب كذا، أيوة وده قلب كذا، أيوة. أنا أريدك أن تتطلع فقط إلى قلبك أنت. أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. انشغل بنفسك، أي قلوب قلبك؟ يقول ويظهر هذا المسخ في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، حتى ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب الصورة بإذن الله وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم الله قردة وخنازير. يقول ابن القيم فسبحان الله كم من صاحب قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من قلب ممسوخ وقلب مخسوف به وهو لا يشعر. وكم من صاحب قلب ممسوخ كلبا أو قرتا أو حمارا أو خنزيرا وهو مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، مستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. هذا أخطر ما في القضية، أن تكون مغرورا بثناء الناس عليك، مفتونا بستر الله عليك، مستدرجا بنعم الله عليك، وقلبك ممسوخ وأنت تظن أنها نعم وكرامات وهي عقوبات وإهانات. بقي السؤال الأخطر الذي كان آخر الحلقة الماضية، كيف نصلح قلوبنا؟ هذه هي، كان بودي أن تكون هذه مقدمة وندخل في إصلاح القلوب الليلة، ولكن كما ترون أخذنا الوقت، سرقنا الوقت، وكان لابد من توضيح هذه القضية بهذه الخطورة. لماذا؟ لنهتم بالعلاج والإصلاح. العلاج أن يولد قلبك ولادة حقيقية، أن يولد قلبك ولادة حقيقية، تكون نسبة قلبك فيها إلى الدار الآخرة بعد الولادة كنسبة جسمك إلى هذه الدار بعد الولادة. فكما كانت بطن أمك حجابا لك عن الدنيا، قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وخرج منها ظلمة الرحم وخرج منها ظلمة البطن، فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. لابد أن يخرج قلبك من هذه الثلاثة خروجا حقيقيا، خروجا حقيقيا يخرج. شوف انت لما كنت ببط امك هل كنت ترى الدنيا؟ اي تعامل بينك وبين الدنيا اطلاقا، بل في ظلمات ثلاث. فكذلك القلب الان في ظلمات ثلاث، لابد ان يخرج يشوف الاخرة، يعيش فيها عيشة حقيقية. اما كيف يحصل هذا؟ فمع ولادة القلوب، من عجائب القلوب ولادة القلوب، يكون لقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله وقدر، وأكتفي على هذا، الحمد لله رب العالمين.